بعد أن استمعنا إلى هذه التعقيبات الرائعة والمتنوعة من الزملاء جميعا، نعود مرة أخرى إلى ضيوف الندوة أصحاب الدراسة، الدكتور محمد صالح والدكتور خليل محمود والأستاذ أو الدكتور محمود حمد، لكي أولا أريد أن أسمع منكم يا أصحاب الدراسة بعد هذا التطواف مع الزملاء في إبداء وجهة نظرهم حول هذه الدراسة، ويعني بعض الإضافات والمقترحات والاعتراضات على بعض نتائج هذه الدراسة. أريد أن أسمع تعقيبا، ولا أدري إذا كان الزملاء هل كتبتم أنتم ما طرحوه من نقاط؟ يعني أنا سجلت الحقيقة عدد من النقاط التي ذكرها الدكتور مساعد، والتي ذكرها الدكتور حللي، والتي ذكرها جميع المعقبين، الأستاذ محمد حسين، محمد عبد المجيد. وطبعا هذا شيء متوقع في مثل هذه الدراسة التي جاءت إلى بناء متقرر، ثم جاءت فسحبت اللبنة التي في أسفل البناء وتريد أن تسقط البناء ولا تريد أن تسمع صوتا. فهذا شيء طبيعي ونحن نسعد به. وأنا دائما أقول لكم وأقول للزملاء وللطلاب دائما أن الدراسة والبحث والمحاضرة التي تثير الأسئلة وتدفع إلى البحث وإلى التأمل أحب وأجمل وأكثر فائدة للبحث العلمي من الدراسات التي تأتي فتذكر تعيد الموجود وتكرر المكرر. أريد أن أسمع تعقيبا عاما من كل واحد منكم، أبدأ بالدكتور محمد صالح إن أمكن أن تجمع لي يعني تعقيبا يشمل كل هذه باختصار، ثم ننتقل للدكتور خليل ثم الأستاذ محمود، ثم آخذ بعض الأسئلة التي طرحها المتابعون ثم نختم إن شاء الله.
جميل،
تفضل يا دكتور محمد.
أشكر طبعا كل المعقبين والمشاركين في ذكر ملحوظاتهم، ومن الجميل أن يتم التدارس البحثي في هذه القضايا، ولا شك أن البحث العلمي يعتمد على المنطلقات المنهجية اللي بيعتمدها كل شخص في دراسته. أريد أن أؤكد على شيء كرره كثير من المعقبين، وأنا قدمت بنفيه في أول الكلام، وأعيد التأكيد على نفيه، وأنه ليس مقصودا، وأن الدراسة نصت على هذا بوضوح، أن الدراسة لم تنفي وجود قواعد عند المفسرين أثناء ممارستهم للتفسير. يعني حتى يتحرر النزاع، يعني لو أننا نفينا أن هناك قواعد سأثبت هذا، لكن الكتاب نفسه صرح في صفحة 127 بأن هذا الكلام لا يعني أنه ليس هناك قواعد عند المفسرين مارسوا التفسير من خلالها. فأرجو أن تكون هذه النقطة خارج محل النقاش، يعني بكل قوة. وما يفهم من أن الدراسة تقصد لهذا نحن نفيناه داخل الدراسة وننفيه أيضا في هذا اللقاء، ومن كان عنده دلائل يحيلنا عليها في أن هذه الدلائل تشير إلى نفي أن التفسير أن المفسرين ليس لهم قواعد يأتينا بها فسنستفيد لا شك. فأنا أؤكد مرة أخرى على أن المفسرين استبطنوا القواعد مارسوها أثناء تفسيرهم، والدراسة لم تعني لهذا أصلا. الشيء الأكبر الذي أريد التأكيد عليه أن المعقبين الفضلاء وسعوا دائرة النقاش من نقاش كتاب التأليف المعاصر دراسة نقدية لمنهجية الحكم القاعدية إلى الكلام على التقعيد بشكل عام، وكثير مما طرحوه نحن لا نخالفهم فيه، لكن الدراسة لم تدخل إلى دراسة التقعيد للتفسير وإشكالاته ومنطلقاته وآفاقه وكذا. الدراسة اختصت اختصاصا بحثيا دقيقا محددا، حتى أن أستاذنا الدكتور مساعد الطيار وصاحب فضل ذكر أننا لم ندخل قواعد الترجيح، وهذا متعمد حتى تكون الدراسة دقيقة في حدها، دقيقة في تناولها، مؤطرة بمؤلفات لها إطار معين. وليس هذا الموضوع، أنا أعتبر الفصل بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح في الدراسة موضوع لاحق، لكن اللي يعنينا الآن أن النقاش مثلا في التقعيد للتفسير، في أن المفسرين كانت عندهم قواعد، في أن قواعد أصول الفقه يستفاد منها في التفسير أو لا يستفاد منها، في أن الحرالي يخص قوانين تفسير القرآن بعلم النحو والأدب، في أن كتب التفسير يستمد منها القواعد أو لا يستمد منها القواعد، في كثير من هذه القضايا لم تكن الدراسة أصلاً متجهة لها، يعني هذا أنا أقول إن هذا المذكور الآن جميل جدا ويدفعنا إلى تشكيل كتائب بحثية للعناية بإشكالات النظر لقواعد التفسير. لكن الدراسة كانت اختصت اختصاصا أساسيا بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير، فالنقد الموجه لها ينبغي أن يثبت أن التأليف المعاصر لم يثبت مفهوما مثلا لقواعد التفسير نحن حاكمناه من خلاله، أو أن التأليف المعاصر دلل على دعواه بأن السابقين استقروا قواعد التفسير الكلية الاستقرائية كما هي عبارتهم، قواعد أغلبية أو كلية هذا لا يعنينا. نحن الآن نتكلم عن أن إشكالية الدراسة بكل وضوح أنها تستشكل طريقة المعاصرين في استخلاص القواعد، لا تنفي أن هناك قواعد للتفسير. مرة أخرى، الدراسة تستشكل طريقة ومنهجية التأليف المعاصر من خلال مفهومه ومنطلقاته لقواعد التفسير، ولا تنفي أن هناك قواعد للتفسير. من أراد أن يناقش الدراسة في هذا القيد فهذا محلها، أما الخارج عن هذا فليس محلا للدراسة أصلا. يعني فيما يخص هذه القضايا، هذه قضايا كبيرة جدا، والواقع المعاصر في التناول مع في التعامل مع قواعد التفسير فيه نوع من العمومية الكبيرة التي لا يمكن تنزلها على واقع التفسير. نحن لازلنا نعاني من إشكال في مفهوم التفسير، هل هو بيان المعنى أو هو استنباط الأحكام، هل هو شامل لكل ذلك، والمفسرون متفاوتون في كل ذلك. فعلى أي أساس سنعمل في قواعد التفسير؟ هل سنضع مفهوما للقواعد؟ هل سندرس إشكالات مفهوم القواعد عبر التاريخ، وكيف نستخلص مفهوم القواعد عند الكوفي أو عند الكفياجي، أو نستخلص مفهوم القانون عند ابن العربي، أو سنناقش الحرالي في خصيصه قوانين التفسير بعلم النحو والأدب، أو سنناقش من نفى علمية أصول التفسير والتفسير من الأساس وأثبت أنه لا يحتاج إلى قواعد التفسير تخصه؟ كل هذه إشكالات كبيرة جدا، نحن نرجو ونثمن ونؤكد على أهميتها وأهمية توجه الباحثين لها وأهمية توجه الأقسام البحثية لها، لأنها تؤكد أننا نعاني من إشكال في طريقة النظر للقواعد وفي استخلاصها. يعني أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بشكل كبير من الأهمية، أن العمل في القواعد ليس مقصورا على كتاب التأليف المعاصر. التأليف المعاصر هو يعني خطأ إلى جزئية دقيقة محددة مع التأليف المعاصر، وليس مع عموم التأليف في القواعد، وخطأ معه من منطلقاته ومحدداته. فالنقاش يعني نحن قناعتنا نحن من خلال البحث أننا مع التاريخ الممتد، وأن هذا النقاش وأن هذا العمل المعاصر على نفاسة أهله وهم على رؤوسنا. وأنا لو أحب حقيقة في مثل هذه القضايا العلمية طرح نحن أشخاص يقع منا خطأ في بعض العبارات، يقع منا كذا، لكن في النهاية جميع المؤلفين فوق رؤوسنا، ونحن لا نقصد أي تتبع شخصي أو كذا، نحن نناقش القضايا العلمية في إطارها. أنا لا أناقش وضع الجامعات ولا إشكالتها، ولا أناقش أننا ممكن تكون ندت منا بعض العبارات، أنا أناقش هذا العمل في استخلاص القواعد المليء بالإشكالات. يعني خاصة مثلا لما تأتي تقول قواعد التفسير، يعني النسخ إذا أحببت أن تستقى منه قاعدة، الكثير يضع قاعدة للتفسير بناء على مفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية أن التفسير أن النسخ عند السلف بمعنى التخصيص العام والتقييد المطلق إلى آخره من هذه الأشياء. هذا المفهوم الطبري لا يعمله أصلا، النسخ عند الطبري يستخدمه بالمعنى الأصولي، الدكتور مساعد كتب مقالة في هذا. فيوم أصوغ قاعدة عامة للتفسير في النسخ أو في غيره من هذه الأشياء لعموم التفسير، أنا أصادر على المادة التفسيرية، أنا أحرم الباحثين من العودة مرة أخرى إلى هذه الكتب ودراستها والتعمق فيها وتحديرها مرة أخرى. أنا لا أريد أن أطيل في نقاش القضايا، أنا لكن أقول خلاصة الأمر أنني أتفق مع كل ما طرح من نقد، لكني لازلت أرى أنه لم يتجه إلى مناقشة الدراسة في قيدها الأساسي أو في موضوعها الأساسي. الانتقادات التي وجهت نحن لا نختلف معها في إطار النظر للتقعيد وإشكالاته واستمداد القواعد وكيفيتها وكيفية استخلاصها وكيفية بناء مفهوم لها وكيفية تحديد وكيفية تنزيله على كتب التفسير، نحن لا نناقش في كل هذه إشكالات كثيرة. النقاش في إثبات أن المنهجية التي استقاها التأليف المعاصر لها دلائل من عمله واضحة. يعني أنا أقول إن كتب التأليف المعاصر ليتأملها فيها اضطراب بينها وبين بعض، هل كتب التفسير محل استمداد القواعد؟ الدكتور خالد السبت حفظه الله نفى هذا. أو ليست محل استمداد القواعد؟ بعض الباحثين اضطروا عملهم بقواعد التفسير عند الطبري. الرسائل التي عملنا عليها عملت على مفسر واحد لم تتفق في القواعد التي استخرجتها من عند المفسر الواحد. قيود البحث الموجودة في التأليف المعاصر، بعض الباحثين عمل على تفسير على قواعد التفسير في الجزء الأول من سورة البقرة، هذا منهجيا خطأ بالغ. أنا أعتقد هذا خطأ كارثي. كيف يستطيع أن يأتي وهو يدعي أن هذه القواعد كلية استقرائية، كيف يعمل على جزء واحد من القرآن في كتاب واحد؟ قد يأتي في الكتاب في نفس الكتاب ما ينقض ما قرر به. فنحن نريد أن نعيد النظر مرة أخرى، هل هذه الطريقة في استخلاص القواعد وفق التأليف المعاصر الذي قيدت الدراسة نفسها به، هل هي طريقة مناسبة فنستمر في النسج عليها، أم أنها طريقة مشكلة ولا زالت هذه قناعات الدراسة ولا زال هذا عمله؟ بارك الله فيك.
جميل جدا. ننقل للدكتور خليل، تفضل، ماذا لديك من تعقيب تحاول أن تلملم أطراف الكلام فيه؟
بإيجاز أيضا إن شاء الله، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة. طبعا يعني الشكر أولا لكل المداخلين والمعقبين، أمور يعني تكون محل النظر، لكن يعني أنا حقيقة من خلال ما استمعت إليه من مداخلات يعني الكثير منها في الحقيقة، يعني أود أن أكون صريحا، يعني بدأ لي صادما بصورة كبيرة جدا، يعني بدأ لي صادما يعني من حيث أن كثير مما أوردناه في الدراسة وفصلنا الكلام فيه، يعني أنا وددت لو أن النقد يتنزل على نقاش هذا فيثبت غلطه إذن لكان التسليم به متيسرا، ولكن الابتعاد عن مناقشة الدراسة نفسها والأمور التي أثارتها بشكل واضح يجعل النقاش كما ذكر الدكتور محمد تشعر معه وكأنه انزاح كثيرا عن الإشكالية التي تتصدى لها الدراسة وبالتالي إشكالية النقاش. يعني أنا حتى يعني أضيف جديدا في بعض الأمور ولا أكرر يعني ما ذكر الدكتور محمد، لكن يعني كأمور سريعة إضافة قواعد الترجيح أو عدم قواعد الترجيح، هذه أمور تعود لمحددات الدراسة ولا تلام عليه، ولا أظن إن يعني إن الأمر في هذا يمثل إشكالا منهجيا، الدراسة لها إطار محدد، وأيضا قواعد الترجيح لا يمثل أبدا إغفال النظر إليها كبير إشكال في نطاق التقويم للقواعد الموجودة أو التي تصدت الدراسة لنقاشها، ولا الحكم بالتقرر وما إلى ذلك، لأنه نقاش تاريخي بحث أقمنا شواهده وفصلنا فيه، فبالتالي إضافة حتى قواعد الترجيح أو ما إلى ذلك أنا في نظري أنه يعني غير مؤثر أبدا منهجيا في هذه الساحة. مسألة للتفسير قواعد أو يعني أنا فيما أذكر في الدراسة كتبنا فيها قرابة 3 صفحات واحترزنا منها احترازا مفصلا، لأنها كانت نقطة بيننا أيضا يعني في حاولنا يعني كانت نقطة متيقظ لها من قبل من أعاد، احترزنا لها بوضوح قرابة 3 صفحات كتبت في كيف أننا لا ننفي أن للتفسير قواعد، ولكن هو التعامل مع هذه القواعد وكيف نستخرجها. يعني حتى أضيف على هذه الأمور نقطة أثيرت كثيرا، يعني مسألة التحقيق الزمني، وأننا ربما يكون اختيار هذه الحقبة المعاصرة نفسه يعني محل إشكال أو أنه غير متفق ليكون معبر عن نمط التقعيد، فبالتالي كأن قواعد التفسير يعني وبالتالي كأن نقد هذا يعني محاكمة الإطار التقعيدي للتفسير من خلال مناقشة هذا التأليف وكأنها بمثابة إشكال منهجي أو أنه غير مرضي هذا النظر. وهذه كانت بالنسبة لي أيضا يعني نقطة يعني تحتاج إلى تأمل، فالدراسة لها محددات عملت من خلالها فهي تحاكم إلى ما ذكرته وليس إلى شيء آخر، فضلا عن أن الدراسة تعرضت إلى مناقشة الإطار التاريخي الكامل لعملية التقعيد في التفسير. وبالتالي أنا فمن يرى أن هناك إطارا آخر كان ينبغي أو أنه هو حتى الأولى بالمناقشة في عملية تناول قواعد التفسير فليدلنا عليه. يعني أنا حتى الآن سأتجاوز الدراسة نفسها وسأقول وكأني أنا أبني المحددات من جديد، لأن كان اختيارنا للتأليف المعاصر لم يكن اختيارا عشوائيا، وإنما كان اختيارا وفقا على مبررات منهجية، وأكرر على هذا وفقا لمبررات منهجية أفرزها الرصد التاريخي نفسه من تمايز هذا التأليف ومن حضور مفهوم محدد ومن عمل ومن الإتيان بقواعد ونسبتها للتفسير بشكل مضطرد ومتكامل ما مايز به من تقدمه من فبالتالي أنا يعني ما هو هذا الإطار الذي كان يفضل أو أنه هو الأولى بتمثيل عملية التقعيد وبالتالي يطعن على فكرة أن احنا نقضنا لفكرة التقرر. أنا أقول الآن جئني بالتأليف في أصول التفسير تحت أصول التفسير عبر التاريخ والتي أيضا منها كتاب الفراهي وكتاب الفراهي يعني أنا تناولته شخصيا والأستاذ محمود في مقالة خاصة وهذه الأصول التي أتى بها وتعرضنا لنقاشها وبيان بعض الإشكالات الموجودة فيها. يعني أين هي الامتداد التأليفي في أصول التفسير؟ أين هو؟ الامتداد تحت القانون أين هو؟ الامتداد تحت القواعد فيما قبل التأليف المعاصر أين هو؟ وأين هي الحصيلة القاعدية التي نتجت عن هذا التأليف حتى يكون حضوره ربما مشغب على فكرة التقرر أو اعتبار إن مناقشة قواعد التفسير من خلال هذا التأليف كانت تمثل إشكالا في نظري يعني مع تقديري لهذا الطرح ولكن يعني في نظري إن هو طرح بعيد. وإلا أنا يعني كما ذكرت لو وددت أن المناقشة كانت تتصل يعني من يريد أن يقرر مثل هذه النتيجة في نظري ماذا يفعل؟ أنا آتي على المبررات المنهجية التي أنت صدرت بها في تمايز هذا التأليف وفي كذا وفي الأسس اللي أنت يعني الدراسة أسست عليها بوضوح نفي فكرة التقرر عبر التاريخ من عدم تبلور مفهوم للقواعد من عدم بروز الاصطلاح بالشكل من عدم تتابع الكتابات تحت اصطلاح أو تحت توارد على دلالة محددة جدل العلمية مثلا أو ما يتعلق نظرة الكتابات مخالفة بعض حتى من تواردوا مع المفهوم في مع المعاصرين يأتي إلى هذه الأمور وينقضها نقدا. يعني مثلا يأتيني بدلالة واضحة لقواعد التفسير كالتي أسسها التأليف المعاصر وحصل عليها تتابع عبر التاريخ إذن أسلم لك لدينا الآن مفهوم محرر لدينا كتابات تواردت عبر التاريخ إذن لدينا صنيع تأسيسي للقواعد يشبه ما هو موجود في علوم أخرى ويسمح لك بأن تقول هناك حركة تقعيدية في التفسير نستطيع أن نبني عليها فنجمع القواعد ونعتبر أن هذا هو الجهد المطلوب وبالتالي نقول أن حركة التقرر وقعت عبر جهود السابقين. أما أن يناقش هذا البتة ويعني تطلق إطلاقات عامة أو نتصور أن هناك كتابات رغم أن في وجود سبح تاريخي مفصل وفي وجود ملحق اعتنى بتحليل هذه الأمور تحليلا كاملا فيعني كيف تبنى هذه النتائج أو كيف يظن الاتفاق معها سواء القانون عند الطوفي أو كذا أو كذا. نقول انظروا هذه المؤلفات ثانية وقد تعرضت الدراسة لتناولها مفاهيميا وبيان مساحات الالتقاء والافتراق معها مع التأليف المعاصر وبالتالي من يستشكل حضور هذا الإطار وأنه طاعن على فكرة التقرر وكذا وكذا يعني أنا أرى أن يعني إما أن تطرح مبررات أو يشتبك مع مبررات الدراسة ويثبت مثلا فساد هذا النقاش أو إن كذا أو كذا فيكون الأمر محدد وإلا بهذه الطريقة يعني يكون الكلام يعني في نظري أنه غير مستقيم يعني منهجيا في تأسيس النتائج التي يفضي إليها. فكرة القواعد عموما مقررة والإلحاح على فكرة هذا يعني أنا برضو أدعو من يعني يتنادون بهذه الفكرة أو يخالفون الدراسة في هذا المرتكز وأنا الآن حتى سأجاوز الدراسة عطفا يعني أنا ما ذكر الدكتور محمد سأجاوز فكرة الدراسة الآن لنقاش هذه الفكرة المركزية ولن أكرر أن الدراسة أطالت في فكرة أن للتفسير للقواعد ولكن مسألة تداخل العلوم ها هنا واعتبار أن الدراسة لا تراعي خصوصية التفسير وإن العلوم نشأت فيما بعد ذلك وتظل خادمة وكذا وكذا نحن لا نستشكل هذا البدء ونحن ناقشنا علاقات العلوم فيما بينها ولكن يعني فكرة أن هذه القواعد تظل المص يعني هذا أصلا يكاد يجعل التفسير بلا حيثية وهذه هي المشكلة التي لا ينتبه لها أحيانا في النقاش. القواعد الأخرى نتجت لخدمة حيثيات معينة في التعامل مع النص إذا افترضنا هذه الحيثيات مندرجة في إطار العملية التفسيرية فليكن هذا يعني لنقل إذن أن التفسير من شأنه استنباط الأحكام وبالتالي ما يتعلق بالبحث الفقهي أو الأصولي يدخل فيه لنقل أنه من شأنه بيان حتى الدلالات العامة للألفاظ كما يشبه العمل اللغوي العام فتدخل فيه هذه ليكن لكن إذا أردنا أن التفسير له حيثية خاصة له ممارسة خاصة فمن الطبيعي منطقيا أن ينفرد بإطار قاعدي خاص ففكرة تداخل العلوم ها هنا أو حتى إذا افترض أن هذه قواعد وأن العلوم فعليا قواعدها الأخرى مما يقبل التوظيف في ساحة التفسير ليكن هذا ولكن أنا وده من ينتقد هذه الجزئية كان أن يأتي إلى المبررات التي صاغتها الدراسة في نقد عملية نقل قواعد من علم إلى علم والمبررات المنهجية التي تسوق هذا العمل حتى يكون مرضيا منهجيا، وإلا فالتآليف نفسها تضاربت فيه بشكل واسع، بل جعلت التفسير ساحة لنقل كل قواعد العلوم وتأخذ وتطرق ولا تجد محدد منهجي واحد، وهذا أثارته الدراسة كثيرا، يعني يستطاع أن يعتمد عليه في ما هو المعيار الذي يجعلنا نعتبر أن قاعدة أصولية تكون قاعدة في التفسير أو لا، وإلا يكون بهذا الشكل قواعد العلوم الأخرى كلها موجودة في ساحة التفسير، وهذا أمر مشكل ولا ينضبط. فأنا إما أن تناقشني في هذه المبررات فتثبت غلط هذه المبررات في ذاتها فتسلم النتيجة، أو إن طالما لم تناقش هذه المبررات أو لم يعترض عليها بتبرير منهجي والتسويغ التفصيلي محرر، فبيظل طرح هذه الفكرة مشكل، لأن لا خلاف على إن قد تكون بعض القاعدة توظف هنا توظف هناك أو إلى وقد يستفاد منها لا بأس، ولكن عملية التوظيف ونقلها وخصوصية العلم الجديد التي تنقل إليه تكون مشكلة. انظر لقضية مثلا كقضية الإسرائيليات وحاول أن تنظر لها من عباءة التنظير الأصولي وتأمل ماذا ستخرج به من نتائج، يعني ستجد هذا يزيد مشكلة. يعني أنا حتى يعني لا أطيل، يعني نعم. يعني أختم بما ذكرت وأؤكد ثانية على أن إشكالية الدراسة تمحورت حول منطلق معين تبنى التأليف المعاصر، قامت بمناقشة هذا التأليف في هذا المنطلق بشكل خاص وطرحت مبررات تاريخية كثيرة على ما تبنته في غلط هذا المنطلق، وبالتالي طرح تقديم تصور جديد أو دعوة تقرير قواعد للتفسير أو كذا أو كذا إلى ما آخر ذلك حتى يعترض على هذه المناقشة يلزم منه معالجة الإطار التاريخي بشكل مختلف عما عالجناه فيه، فيثبت لنا ما هو هذا مفهوم قواعد التفسير بسبب توارد الكتابات عليه، إثبات وجود حركة تاريخية فعليا عنيت ببناء قواعد التفسير. إذا ثبت هذا فقد انهار نقاش الدراسة، متى لم يثبت هذا فيظل هذا البناء قائما ومحققا، وهو ما لدي حتى مقررا أيضا حتى هذه الساعة، مع شكري لكل المداخلين وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور خليل. وهم يقولون دائما في منهج البحث العلمي عند توصيفهم للباحث هو يعني الباحث هو الذي يستطيع أن يعرض فكرته ويدافع عنها فهذا وظيفتكم، لابد أن تدافعوا عن وجهة نظركم، وهذا جيد ويثري النقاش كثيرا. ننتقل للشيخ محمود حمد، تعقيب مختصر وليس محاضرة طويلة زي خليل ومحمد.
بإذن الله يكون الكلام مختصرا. أنا يعني سأتكلم باختصار شديد بعد شكر طبعا الإخوة السادة المعقبين، وأنا سعيد يعني بهذا الحراك الذهني حول المؤلف، وبشوف ده يعني مؤشر بإذن الله يكون مثمرا جدا. يعني فقط أنبه على أنه بيبدو من التعقيبات أنه هناك لا يزال بعض الأمور المكتوبة في الدراسة ربما يعني غير واضحة بشكل كامل، ونحن نتهم أنفسنا نقول التعبير، وإن كنا نرى أن الأمور يعني إحنا وضحناها وبيناها كمسألة أننا لا ننفي وجود قواعد التفسير قد تكون موجودة في ثنايا كلام المفسرين وتطبيقاتهم، وأنه منطلق بلا شك من مثل هذا. مثلا الحديث عن تناقضنا أو رفضنا لفكرة استمداد القواعد من كتب التفسير وإن المفروض نقصها على القواعد الفقهية، وجه الاستغراب الذي ذكرناه في الدراسة ينصب على صنيع المؤلفات، مش احنا اللي بننكر ان هو في استمداد ولا ما ينفعش الاستمداد. لكن انا شفت التعقيبات كمان توسعت نوعا ما في الحديث عن التقعيد بشكل عام وأطره الواسعة بعيدا عن صنيع المؤلفات، وانا اودها هنا ان انبه الى امر ربما غفل عنه بعض المعقبين، يعني وهو ان المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير هي أحدثت نوع تمايز في كتابتها أو في هذا الفن، يعني هي التي جرت الحديث عن قواعد التفسير إلى مساحة مخصوصة ووضعت لها مفاهيم ووضعت قيود وميزت بين العلوم وجعلت للتفسير حيثية واضحة ولقواعد التفسير حيثية مميزة. يعني هذا في مقدمات بعضها النظرية هي تتكلم بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وبالتالي كان يلزمها إذن أن تطرد هذا في بقية الكتاب أو عند التعرض للقواعد، لا أن تذهب يعني تأتي بقواعد أو بنصوص من خارج علم التفسير دون أن توضح معاييرها في هذا الأمر. يعني أنا ببساطة أقول أنا أقرأ في تفسير الطبري مثلا، كيف أعرف أن هذا نص بعينه قاعدة؟ قاعدة عند الطبري، وأيضا أزعم أن هذه قاعدة الطبري، يعني أنا أنسبها إلى الطبري والطبري لم يصرح بهذا مطلقا. يعني أنا شخصيا أقرأ في تفسير الطبري لم أقف على هذا قبل هذا. ما هي معاييري أنا كباحث لأقول أن هذا النص بعينه هو قاعدة الطبري في هذا الباب؟ ونحن نعرف جميعا أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فهل نحن لدينا تصور دقيق أصلا بكثير من قضايا التفسير والمعاني الواردة في النصوص التي أوردتها المؤلفات لنتكلم عن تقعيدها؟ أنا أستطيع أن أقول إن هذا يعني مش موجود أصلا، غير موجود هذا الأمر في نسبة كبيرة، وهذه وجهة نظري أنا الشخصية. نحن نتكلم عن أمور من وجهة نظري بعيدة عن العمق التفسيري، نحن نتكلم عن التفسير النبوي، فإذا ولجنا إلى ساحة تفسير الطبري على سبيل المثال حار الإنسان في تبين وجهة النظر في بعض في كثير من المواطن، نراه يورد تفسيرا نبويا ثم يجريه على الجواز شأنه شأن بقية الأقوال، كما فعل مثلا في أذى موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وأورد الحديث وأورد بقية الأقوال والخلاف ثم قال إن هذه كل الأقوال هذه محتملة. فيعني أنا أقول إن دراسة القضايا أصلا والمعاني المتعلقة بها في كتب التفسير لم يعني ينضب بشكل كامل يؤهل للحديث عن قواعد للتفسير اللي هي فيها جانب فني متعلق بأن أنا نظرت في المفردات والجزئيات كلها ثم صغت قالب لفظي أو قالب لفظي يعبر عن كل هذه المعاني أو كل هذه الجزئيات. يعني والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك يا شيخ محمود، جزاكم الله خيرا جميعا على هذا العرض. يعني طال الحديث وامتد تقريبا، نحن قاربنا 4 ساعات، لكن الموضوع يستحق، وموضوع قواعد التفسير موضوع مهم جدا للباحثين، ولعله يكون بإذن الله له ما بعده في إثراء النقاش حوله. نختم يا شباب الآن، وردنا عدد محدود من الأسئلة، وأنا سأوجه لكل واحد منكم يعني سؤال أو سؤالين من هذه الأسئلة حتى لا نهمل يعني مثل هذه الأسئلة، ثم نختم إن شاء الله. هذا سؤال يقول، وأوجه هذا السؤال للدكتور محمد صالح، يقول: إذا كانت القواعد لا تتأتى إلا بعد نضج العلم وبلوغه الغاية، إضافة إلى ذلك ما ورد أن علم التفسير لا يقوم بنفسه إذ يستلزم فيه الرجوع إلى علوم عدة، وقد تكون هذه العلوم نضجت وبلغت الغاية فقعد لها، فما المانع، هذا السؤال، فما المانع من دخول هذه القواعد على التفسير من هذا الجانب مع مراعاة ما ينبغي مراعاته مثلا؟ يعني المقصود يقول: هل ما سبق ذكره يعد مخرجا لدعوة تقرر القاعدية؟ ما جوابك يا دكتور محمد؟
يعني هي قضية تقرير علماء اللغة أو الأصول خصوصا لقواعد وتداول هذه القواعد في هذه العلوم ليست محل الإشكال، إنما قضية هل هذه القواعد تطبق كما هي في علم التفسير، أو عفوا حتى أكون واضحا، هل المفسرون أنفسهم على اختلاف مذاهبهم النحوية من كوفي أو بصري أو غير هذا، على اختلاف مذاهبهم الفقهية المتعددة، هل كانوا يتبنون تطبيق هذه القواعد كما هي في هذه العلوم، أم أن للتفسير خصوصية يتميز بها عن غيرها، وبالتالي يستطيع المفسر أن يستفيد من بعض هذه القواعد أو لا يستفيد؟ إضافة إلى أن هذا الطرح بهذا الشكل يعيدنا مرة أخرى إلى مناقشة هل يستقل التفسير بقواعد وأصول خاصة، وما هي وما مساحتها؟ هذا سؤال للتدارس والنظر. يعني هل فعلاً إذا قلنا إن القواعد ناضجة في هذه العلوم ومستقرة وأن المفسرين وظفوها، هذا بيدعم من يقول بعدم علمية التفسير، لأن المفسر يمارس تطبيقياً بيان معاني الآيات من خلال خلفيته العلمية واللغوية والأصولية والفكرية وغيرها، وبالتالي يعني أنا لا أقول إنه التفسير ليس له قواعد، ولا أقول ليس له قواعد، لكن أنا أقول هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مناقشة مداخل ومنطلقات العمل في دراسة إشكالات قواعد التفسير وتحريرها قبل الانطلاق للعمل. يعني يعني هذا باختصار وإلا فبعض السابقين كما ذكرت الحراني مثلا خص قوانين التفسير بعلم النحو والأدب، وذكر الدكتور عبد الرحمن حلالي أنه أيضا خصها بأصول الفقه. فهذا يضعنا الآن في أمام إشكالات معرفية تاريخية نريد أن ندرسها قبل أن نتبنى فيها ودن. بالإضافة إن المفسر نفسه لما يأتي لتطبيق القواعد الأصولية أو غيرها، أنا ذكرت منطقين للطبري مثلا لا يعمل يعني مفهوم النسخ عند السلف بمنظور شيخ الإسلام لتيمية، منظوره مختلف تماما عن منظور شيخ الإسلام لتيمية، وأنه يعمل مفهوم الأصولي. فيا ترى أي مفسر سأعتمد لو أنني أعمل على تفسير الطبري، هل يسعني منهجيا أن أفرض على الطبري منظور رؤية شيخ الإسلام لتيمية في فهم كلام السلف؟ هذا خطأ منهجي. أنا أقاعد أتكلم على تقعيد العالم أو القواعد عند العالم من خلال منهجه هو، بعد هذا أنا أوافقه أو أخالفه، أعمل بالقاعدة أو لا أعمل، لكن أنا ملزم منهجيا باستخلاص هذه القواعد.
بارك الله فيك دكتور محمد. واضح 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 الفكرة. والحقيقة يعني مسألة علمية التفسير وهل هو علم، هذه مسألة الحقيقة نحن نمر عليها دائما مرور الكرام في كتب التفسير، وهي مسألة جوهرية في الحقيقة. أراكم عدتموها جذعة في 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 بحثكم هذا.
يعني نحن الآن نقول لا نتبنى تجاهها موقفنا دكتور عبد الرحمن، لكن فقط
لا لا
نقول
لا لا
من
لا لا
أنا أن قواعد التفسير علما عليه أولا أن ينظر لهذا الإشكال ويعالجه ويثبت كيف تخلص منه بشكل علمي، ويثبت أن التفسير بخلاف هذا. نحن الآن ليس لنا وجهة في هذا الكتاب، نحن نثبت واقع ما فعلته المؤلفات والكتب.
واضح واضح يا دكتور محمد، جزاك الله خير. دكتور خليل هنا سؤال يقول هل اعتماد الباحث على كتاب تفسير لاستخراج القواعد هو الطريق الأسلم في تقرير القواعد؟
لا، يعني إذا نظرنا لأن الشخص يعتمد يعني يقصد على مفسر مثلا أو أنا
نعم يعني مثلا تفسير الطبري استخرج القواعد منه. نعم
لا، لأن هذه الإشكالية أنا في نظري سببها يعني، وهذا وجهة نظر، سببها إن الكتبة في القواعد أحيانا يعممون إطلاقات القواعد، يعني أتوا إلى مرحلة لا تأتي إلا بعد 70 سنة مثلا من البحث في القواعد وجعلوها هي الآن، يعني عمموا فكرة إن في قواعد عامة للتفسير بإطلاق كما الحال في القواعد الفقهية، فصار متصور هذا الإشكال إنك لو رحت تشتغل عند الطبري خاصة أو تستخرج أنت قواعد لبعض المفسرين خاصة إن صنيعك هذا قد يبدو في إشكال. لكن هو الأصل هكذا أن تبنى قواعد التفسير أحادا وأفرادا هكذا عند مفسر وهكذا، فإذا تكاملت نظرنا في مجموعها فإذا انتظم منها نسقا يصح أن نطلق عليه أنه قواعد تفسيرية عامة هكذا تحكم نسقية العلم بإطلاق، ثم تكون هناك مدارس خاصة فلا بأس. لكن الأصل الآن أو بل هو الممارسة المنهجية السائغة الآن والتي في نظري لا حيد عنها ولا بديل عنها، هو أن نبدأ بكل كتاب بمفسر ونبدأ في وضع منهج الاستخراج أو استقراء قواعده، بل هذا هو المسلك المنهجي المعتبر. والحيد عن ذلك أوقعت الإشكالات، أوقعت التأليف المعاصر في إشكالات كثيرة جدا، فليس سمي إشكال في هذا أبدا.
طبعا دكتور لو طرحت لي مثلا بخصوص مفسر مثلا تعليق سريع، نحن وجدنا بعض كتب الدراسة التي درسناها يعمل على تفسير الطبري في استخلاص قواعد، فيفترض أن يقدم مفهوم الطبري للتفسير، الباحث راح يستورد مفهوم السيوطي للتفسير الذي نص فيه على دخول القراءات والتجويد والألفاظ والأداء ليتبنى هو كباحث لانطلاق من هذا التعريف، كيف سينزل هذا التعريف على تفسير الطبري؟ يعني هذه إشكاليات نلقاها في مثل هذا، فقط أردت أن أشير إليها سريعا.
أحسنت أحسنت. أستاذ محمود يقول هنا سؤال، إذا لم يكن لتكرار القاعدة فائدة في تقريرها، فما فائدة تكرارها سواء باللفظ أو العمل بمقتضاها؟ يعني كأنه يقصد هناك عبارات استخرجت على أنها قواعد وتكررت في كتب التفسير كما ذكر بعض أمثلتها، مثلا إذا صح الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره ونحو ذلك.
تمام،
ما الفائدة من تكرار؟
هو أنا بشوف إن لازال في خلط ربما بين
محمود تفضل.
تمام، أنا بشوف ربما أنه في خلط، لازال في خلط بين مقامات متداخلة.
مشكلة يا شباب؟
الآن واضح يا دكتور، صوت واضح؟
أيوة تفضل محمود.
أنا أقول إنه لازال في ظني في خلط بين عدة
ما زال
مقامات
في مشكلة في الصوت يا شباب. طيب نشوف الخليل، يمكن محمود عنده مشكلة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الصوت واضح كده؟
أيوة الصوت واضح. قضية تكرار مثل هذه العبارات في كتب التفسير يا خليل، يعني تكرارها ألا ما فائدته إذا لم يكن يفيد القاعدية عند هذا السؤال؟ يعني
والله يعني قضية أن العالم يورد بعض نصوص معينة أو أنه يذكر مثلا شيء أصولي أو قاعدة نحوية أو كذا أو كذا يذكرها في ثنايا الكلام، فيعني هنفترض جدلا هنفترض أن هذا من باب التقرير، ولكن حتى لو سلمنا بهذا وذكرنا أو اعتبرنا أن المفسر يورد مثل هذا الأمور، يعني هذا الأمر مقررا له وهو الذي جعل الدكتور السبت أو غيره أو حتى من بعض المداخلات اللي وردت يعتبر أن التفسير هكذا، يعني هذه العلوم يعني قواعد مقررة في مجالاتها، وأن التفسير يورد هذه الأمور مورد التقرير لا مورد التأسيس لها يعني. لكن حتى لو سلمنا بهذا واعتبرنا أن ذلك مؤشر على فكرة قبول المفسر لمثل هذا الأمر، نحن نتساءل في الدراسة وهذا ما قلنا به، يعني ما الضابط الذي يمكننا أن نتعامل به في هذه الحالة؟ يعني كيف، ما هي المحددات المنهجية التي سنعتمدها لنقول إنه أوردها ها هنا مورد التقرير وأنه طبق وفقا لها؟ يعني ما يخرج قواعد المفسر على الحقيقة هو تأمل التطبيقات التي يتعامل من خلالها. أما كثير من التقريرات الأخرى التي أحيانا يريدها والتي قد تتقاطع مع يعني تكون قواعد أو نقل من نصوص أخرى فيه، لن تستطيع أن تتمكن من بناء كيفية تعامله مع هذه القاعدة بشكل متكامل إلا إذا استأنفت التطبيق وجمعت كل هذه الأمور واستطعت أنك أنت ترى إما إنه نقلها نقلا صرفا وهي تمثل عنده قاعدة وبالتالي كان ذكره أو تكرار ذكره لهذه النصوص بمثابة تقرير له لم يخرج، أو إن الأمر ليس كذلك. يعني هذا ما يعني يجعل هناك حد في فكرة مقامات ورود هذه النصوص في كتب التفسير، ده مع التسليم طبعا بأنها يعني نصوص مقعدة في مجالات أخرى وأن ورودها في كتاب التفسير يعني سنحمله على أنه قاعدة باعتبار هذا الأمر. فبالتالي حاصل النظر التفكير في المحددات المنهجية في مثل هذه الأمور وكيف نتعامل معها حتى يمكننا التسليم بأن هذا على سبيل التقعيد أو غيره. والأمر الثاني أن حتى يعني لو سلمنا بهذا فإن الاستكشاف الطبيعي لقاعدة المفسر وكيف تعامل مع هذا وهل هي كذا لن يتم إلا بالاستقراء وبالتأسيس العلمي المتكامل، هل درج في تطبيق بشكل متكامل على توظيف هذا النص بشكل قاعدي أم لا؟ وإلا بخلاف ذلك يعني ستجد في كثير من كتب التفاسير خاصة تتوسع في التفسير إيراد لكثير من مثل هذه النصوص، ولكن اعتبارها قاعدة بمجرد النص والعالم نفسه لم يمس سيظل يحدث ببعض الإشكالات.
جميل جدا.
طبعا هنا دكتور في تعليق سريع على الفكرة باختصار أيضا لا أطيل فيه، هو قضية إن وضع المفهوم للقاعدة يحصل من قبل الباحث، يعني لا مانع أن توظف هذه النصوص الموجودة عند العلماء وأن يستفاد منها بأي طريقة أن تكون مفيدة، لكن الإشكال أن يدعي الباحث أن هذه قواعد كلية استقرائية وأن المفسر قام باستقرائها وأن المفسر هو الذي حكم بقاعديتها ثم يصدر بهذه القاعدة ويحاكم الناس إليها وأنها هي التي لا معدن عنها، في حين أن تطبيقات المفسر نفسه قد تكون مخالفة لها. أما الاستفادة منها كنصوص يستفاد منها كنصوص في ضوئها مع تتبع بقية النصوص والمواطن المشابهة لها حتى تسلم الاستفادة منها كقرينة أو دلالة أو إشارة أو أي شيء من الأشياء.
جميل جميل جدا. بقي لدي سؤالان سأختم بهما، واحد سأوجهه للشيخ محمود وأختم معك دكتور محمد. هنا سؤال للشيخ محمود من أحد المتابعين يقول: هل يمكن رسم خطوط رئيسية ينبغي على الباحث في قواعد التفسير سلوكها قبل ولوج البحث؟ باختصار طبعا.
هو سؤال يعني الاختصار فيه سيكون مخلا بلا شك، ولكن
اسمعني الشيخ أنا ما أسمعه. أنا
الصوت واضح بالنسبة لي، هل تسمعونني؟
أي أنا أسمع الصوت
كويس.
دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ طيب تمام. أنا أقول إن هذا السؤال الاختصار فيه سيكون مخلا، ومع هذا فمن الممكن أن نضع بعض الرطوش السريعة يعني في هذا السياق. أوله أن يستفيد من دراسة التأليف المعاصر في قواعد التفسير، يعني أن يعقف على النظر فيها، وأنا أقول هذا جدا ليس مدحا للدراسة، ولكن حين يثير أي بحث إشكالات يتوجب على الباحث أن الباحث في هذا الجانب أن ينظر فيها وأن يدرسها وأن يحاول أن يتجاوز إشكالاتها المعرفية. أمر آخر هو التقعيد للعلوم عموما له مسلك علمي. احنا نحن يعني يمكن بينا بشكل ربما يكون غير واضح بعض الاشارات له، هو انه بيستقرئ التفسير الذي يعكف عليه وان يتتبع الملحوظات العلميه، اذا بدا له ان هناك معنى معينا يكثر المفسر من ايراده ويكرره ويحتج به، قد تكون هذه البدايه له ليتتبع هذا المعنى ثم ينظر في تعاطي المفسر معه، ينتقل بعد هذا إلى مسألة صياغة هذا المعنى في نص يعبر عن منهج الإمام أو عن منهج أو عن القضية التي يحتويها هذا الباب أو هذا الموضوع، ويبدأ يتعامل معها كما بين ذلك يعني العلماء أو الذين كتبوا في التقعيد في العلوم بشكل عام. ولكن أنا أنصح يعني بشكل خاص إنه مراعاة المشاكل العلمية المتعلقة بمفهوم التفسير وكيف سيتعامل معه وكيف سيمضي في البحث تبعا لمفهوم في التفسير يلزم به المصدر الذي سيعمل عليه، يعني هذا أمر لابد من النظر فيه، كما أنبه إلى أهمية تضييق النطاق ليسمح بدراسة الباب الذي يدرسه بنحو جاد ويخلص فيه فعلا بقاعدة أو بتقرير نظري جيد. يعني الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخ محمود ونفع الله بك وجزاك الله خيرا. هنا سؤال يا دكتور محمد أختم به معك، يقول في كتاب التأليف المعاصر ضخمت الدراسة من القاعدتين في كتاب الكافيجي رغم أنها لا ذكر لها في الأوساط كتب التفسير، فالتنظير الذي جعلوه من خلال هاتين القاعدتين في مبالغة ظاهرة لعدم وجودها في كتب التفسير، ما تعليقك؟
طبعا هو التضخيم ليس للقاعدتين، وإنما يعني لا أوافق على التضخيم، وإنما هو إبراز المسلك التأسيسي لقواعد التفسير وفق أنها قواعد كلية استقرائية ومتطلباته ومشاقه والمقدمات اللازمة له، هذا هو سر الحفاوة بالكتاب. يعني اللي يقرأ الكتاب سيجد الكافيجي في أول الكتاب يعني عرف التفسير، ثم أتى بتعريف علم التفسير وذكر عدة إطلاقات لها وفرق بينها، وذكر أن أحد إطلاقاتها قواعد التفسير، فهذا مبحث مستقل في أول الكتاب. ثم الباب الآخر في الدلائل والمسائل، فهو مستحضر أنه يعالج القواعد بهذا الشكل المنهجي التأسيسي، هذا الذي كنا نطمح أن التأليف المعاصر يقارب إلى مثل هذه المعالجة، بحيث أن عرض القاعدة الواحدة له مستثنيات وله قيود وله شروط وله طرائق في الإعمال وفيه هناك إشكالات في تعارض غير هذا من الأشياء. المسلك التأسيسي عموما هو الذي أردنا إبرازه عند الكافيجي في العمل في قواعد التفسير، خصوصا أنه نص على أنه لم يسبق لهذا، وكنا قد خلفنا السيوطي في أنه جعل الأسبقية في علوم القرآن، مع أن الكافيجي لتأمل كتابه واضح جدا في القصد لقواعد التفسير خصوصا، كما نص على هذا وأبرزنا دليله في العمل.